الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين المقبولين، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كما أسألك يا الله أن تجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، وأن تجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا ممن يقوم فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. قال ابن أبي حاتم بسنده عن معاوية بن حيدة القشيري: إن عربيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة. وروى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه الإمام أحمد. وروى ابن الدوي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد، صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. روى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه، وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. في هذه الآية أولا فضل الدعاء، والدعاء أمره عظيم وسلاح مبارك غفلنا عنه كثيرا عفى الله عنا وغفر لنا. هذا الدعاء الله تبارك وتعالى يحب من يدعوه، بل إنه جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني عليهما رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. فالمسألة عظيمة، لأن الذي لا يدعو يظهر استغناءه بنفسه عن الله تبارك وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك وكل إلى ضيعة وإلى ضعف، نسأل الله السلامة والعافية. فدائما نكثر من الدعاء ونتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، نجتنب موانع الدعاء ونأتي بمفاتيحه. يقول ابن القيم رحمه الله في حديث الذي سبق حديث أبي هريرة، يقول: هذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. انتهى كلامه. بل إنه رحمه الله في موضع آخر ويتحدث عن هذا الدعاء وهذا الحديث قال: والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. قلت لكم أيها المباركون: ترك السؤال والدعاء ينم عن تكبر وعن استغنى عن الله، والعبد لا يستطيع أن يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. يقول الطيبي رحمه الله: وذلك لأن الله يحب أن يسأل من فضله، فمن لم يسأل الله يبغضه، والمبغوض مغضوب عليه لا محالة. انتهى كلامه. فدائما أيها المباركون نكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، ونعلم علم يقين أن صاحب الدعاء لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى أبدا متى ما انتفت الموانع وأتى بما يكون دعاؤه بأمر الله تبارك وتعالى مقبولا. فقد جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ونتنبه لهذه الثلاث: إما أن تعجل له دعوته، يعني دعا بشيء فجاءه، استجاب الله تبارك وتعالى فجاء ما دعا به، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وهذه يكون أحوج ما يكون إليها، والثالثة: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أنت لا تعلم ما في الغيب، فربما كان هذا الدعاء سببا في صرف شر عنك، وأمر قد يكون فيه مصاب عليك وفيه أذية لك، فيصرف الله عز وجل عنك من السوء ومن الشر ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. بقية الحديث: قالوا إذا نكثر، يعني من الدعاء، قال: الله أكثر. وهذا صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. نكثر من الدعاء لأنه عظيم الفوائد، فدائما أيها المباركون علينا أن نكثر من الدعاء في أي أمر نسأل الله تبارك وتعالى، ونعلم علم يقين أن خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. فليستكثر العبد كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. هذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إن الله لا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء. انظر، يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل. انتهى كلامه. ولله در القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فسل الله تبارك وأكثر. كن من أحب خلق الله إلى الله تبارك وتعالى، الذين يعودون إليه في كل أمورهم وشؤونهم ويلحون في الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى كلما ألح العبد في دعائه على الله تبارك أحبه وقربه وأعطاه، كما ذكر ذلك ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويتخير الأدعية فيها جوامع الدعاء مما علم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا لم يترك شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا تضمنه هذا الدعاء. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم، وهكذا ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك. يأتي إلى جوامع الدعاء، وعليه أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يقول ابن حجر رحمه الله معنى قوله ليعظم بالتشديد الرغبة أن يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير، ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء. ولذا في الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفده شيء، لا ينفده شيء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله تبارك وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: سألوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله عز وجل إن لم ييسر لم يتيسر. أكرمكم الله، شسع النعل إذا انقطع. وعندما تتأمل الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم الحديث القدسي، جاء فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هكذا يقول الله عز وجل، فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية، نكثر من الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، في آخر الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا إله إلا الله، خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. فدائما أيها المباركون نلجأ إلى الله عز وجل في دعائنا، ونكثر من الدعاء، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، كما في حديث النزول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في رواية: حتى ينفجر الفجر، حتى يبرق الفجر. فانظر إلى هذا الجود من الله تبارك وتعالى، كل ليلة ونحن لنا حاجات وحاجات، فلما لا نفرغ أوقاتا مثل هذه الأوقات العظيمة، ونكثر فيها من الدعاء، ندعو الله تبارك وتعالى صادقين، أن ييسر الله عز وجل لنا أمورنا، أن يجعلنا في خير، أن يجعلنا في عافية، أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، أن يثبتنا كما كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ندعو، والذي يدعو يبشر بخير. وهذا الدعاء ينبغي لنا ألا نتركه ليل نهار، بل علينا أن نكثر وأن نسأل الله عز وجل جميع حاجاتنا. نكثر من الاستغفار، من التوبة، وبالأسحار هم يستغفرون، خاصة في هذه الأيام في رمضان يكون السهر متاحا، أو إذا استيقظ لقيام الليل والتهجد يكثر من الدعاء، وخاصة في سجوده وبعد التشهد يكثر من الدعاء، وهنيئا لمن دعا الله تبارك وتعالى صادقا. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يخرج من ناحيه داره مستخفيا ويقول: اللهم دعوتني فاجبتك، وامرتني فاطعتك، وهذا السحر فاغفر لي. فقيل له: ارايت قولك وهذا السحر فاغفر لي؟ فقال: ان يعقوب عليه السلام حين سوف بنيه أخرهم إلى السحر. وهذا ورد أيضا عن إبراهيم التيمي: سوف أستغفر لكم ربي، قال: أخرهم إلى السحر. فعندنا فرصة عظيمة، وهو وقت قيام في رمضان، نستغل هذا أيها المباركون. وفضل الدعاء يحتاج إلى جلسات وجلسات طويلة، وأيضا في قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تبارك، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية. ففي هذه الآية بيان قرب الله تبارك وتعالى للداعي، وأنه يسمع كلامه ويرى مكانه. ولا تخفى عليه خافية، فليس بالضرورة رفع الصوت إلى الحد الذي يظن فيه الظان، أنه لا بد من رفع الصوت حتى يسمعه الله ويقرأ صدر سورة المجادلة. وقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لأنها كانت لا تسمع ما تقوله خولة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فليس بالضرورة أن يرفع الداعي صوته ليسمع الله، فالله عز وجل يسمعه جل في علاه. وقد يكون في الدعاء بصوت مرتفع إذا كان في جماعة تشويش، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وكانوا يرفعون أصواتهم. فنهاهم عن ذلك، لا يرفع بعضهم صوته على بعض. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. أيضا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وقد مر معنا من موانع الاستجابة الاستعجال، استعجل الواحد يقول دعوت فلم يستجب لي، يستحسر يترك الدعاء، وهذه من مكائد الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى حديث أنس، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا. وشواهد هذا الحديث كثيرة في هذه اللفظة، لأن الله عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، نهى عن الشرك. وأما التي لك، يقول الله عز وجل لابن آدم، فما عملت من شيء أو من عمل وفيتك، يوفيه الله تبارك ولا يظلمه شيئا سبحانه وتعالى. ثم ذكر: وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، لأن الله تبارك وتعالى وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيدعو الإنسان وهو واثق بالله تبارك وتعالى. يثق بالله جل في علاه. نأتي إلى الجمع بين علو الله تبارك وتعالى وبين قوله تبارك وتعالى: فإني قريب، حتى نحذر من فرقة الحلولية وغيرها من الاتحادية كذلك. نسمع ماذا يقول العلماء في مثل هذا. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فهو سبحانه مع علوه وكونه فوق العرش لا يمنع ذلك من كونه قريبا مجيبا، يسمع دعاء الداعي، فهو سميع قريب الإجابة، سميع قريب سبحانه وتعالى. وقد كرر ذلك في آيات كثيرة في وصفه أنه سميع، ويسمع السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية جل وعلا، وهكذا في الأحاديث. فما ذكر من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكره من دنوه وقربه ومعيته، فهو مع عباده بعلمه واطلاعه، وهو معكم أينما كنتم، وهو مع أوليائه بعلمه وحفظه وكلاءته ونصره وتأييده سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإيمان بذلك، وأنه سميع قريب، وأن علوه جل وعلا فوق العرش لا ينافي قربه من عباده وسماعه دعاءهم جل وعلا، فهو سميع قريب وهو علي عظيم جل وعلا كما قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نقرأ في معتقد الفرق المخالفة الهالكة حتى نحذره، نحذر هذا الفكر وهذا النهج ونبتعد عنه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله جمع منهم ابن عباس وبعض التابعين، وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس وغيره هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر: إذا ما الضجيج ثناجدها تداعت فكانت عليه لباسا. وكان السبب في نزول هذه الآية الكريمة كما تقدم أن الرجل من الصحابة، وذلك قبل افتراض رمضان، إذا كان صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففرحوا فرحا شديدا. وقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وأسباب نزول هذا حال قيس بن صرمة المذكور آنفا، ثم إن هناك رجالا من المسلمين كانوا يختانون أنفسهم، أي يجامعون نساءهم في شهر رمضان بعد العشاء وبعدما ينامون، وكان منهم عمر بن الخطاب. وكان ذلك العمل ممنوعا كما تقدم، إذ كان المسلمون قبل ذلك إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها في القابلة، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعوهن وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد، وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان ذلك عفوا من الله ورحمة، فأباح الطعام والشراب والنكاح في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا الرخصة التي كتب لكم، ولكن تفسيرها بالولد أصح. قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل وليرتفع الالتباس، قال من الفجر. وروى البخاري بسنده عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. وحثت السنة على السحور. وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم إذ أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال مسألة، نأتي إلى بداية هذه الآية. الله تبارك وتعالى شرع في أول الأمر وأباح للصائم الأكل والشرب حتى يتيقن الواحد طلوع الفجر. وقصة قيس بن صرمة الأنصاري لما جاء إلى زوجته وكان يعمل فلم يجد شيئا، فذهبت تطلب له، فجاءت وقد غلبته عينه. لما انتصف النهار من اليوم الثاني غشي عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تخفيفا. جاء في رواية أخرى، رواية البراء رضي الله عنه، لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الآية. وجاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون. فإذا رخصة من الله تبارك وتعالى. ثم المسألة الثانية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل، وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق. وقوله من الفجر بيان للخيط الأبيض، واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للآخر. انتهى كلامه. وأما ما جاء في البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم الآية كما فهمها هؤلاء، حتى صحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، لأنه روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. العقال ما يعقل به الإبل أو غيره يربط به. قال: فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية أيضا عند البخاري: إنك لعريض. وفي رواية أخرى: إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وفي أخرى: إنك لعريض القفا. هذه مسائل في هذه الآية. ولكن هنالك مسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها، وهي ما يستعجل به بعض الناس في الفطر، يحذر أن يفطر قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالمحك الغروب. وقد يستعجل كثير من الناس في الفطر فيفطرون أو يفطرون قبل تحلة الصوم، فهؤلاء قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأقوام معلقين بعراقيبهم، فلما سئل عنهم قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فالمسألة عظيمة، فيها وعيد شديد، يعذبون في البرزخ. ولذا ذكر العلامة الألباني رحمه الله لفتة عظيمة فقال: فكيف بالذين لا يصومون، أو ما في معنى هذه الكلمة، يعني إذا كان هذا الذي يستعجل قبل أن يأتي وقت الغروب فيفطر قبل تحلة صومه فله ذلك العذاب، فكيف من ترك الصيام. نسأل الله السلامة والعافية، فالأمر عظيم. وكذلك يتنبه الزوج من خطر ما يقدم عليه من جماع زوجته. بعضهم إذا اقترب الفجر فالمسألة عظيمة. سئل العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سألته امرأة فقالت: أنا امرأة كنت متزوجة من رجل، وهذا الرجل جامعني في نهار رمضان عدة مرات، كنت جاهلة بهذا الأمر فحزنت وذهبت إلى أهلي ثم رجعت إليه، وبعد ذلك طلقني، وهذا من عدة سنوات أي أكثر من 10 سنوات، وقد جلست معه سنة واحدة، فهل علي شيء في ذلك؟ فأجاب رحمه الله: إذا كانت السائلة لا تدري أن الجماع حرام كالأكل والشرب فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة، لكن ظني أن هذا بعيد، بعيد أن تجهل المرأة أو الرجل أن جماع الصائم حرام. أما إذا كانت تعلم أنه حرام ولكن لا تدري ماذا يجب عليها إذا فعلت، فهي آثمة وعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. قال أهل العلم: وإذا تكرر هذا في أيام فعليها لكل يوم كفارة. انتهى كلامه رحمه الله. فنتنبه لهذه المسألة أيها المباركون. قال مسألة: ومن جملة ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندها: ثم لا يفطر ولا يقضي. هذه المسألة الأولى، أنه إذا جاء عليه الفجر وهو ما اغتسل من الجنابة فإنه يصبح صائما ولا شيء عليه، ثم يغتسل ويصلي الفجر، فإن جماعه قبل الفجر لا يضر صومه، لأنه قد يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة ثم بعد إذا استيقظ اغتسل، وهذا جائز. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه. ثم ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهذه مسألة الوصال في رمضان، قال رحمه الله: النهي عن الوصال وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصل. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. وقد ثبت النهي عنه أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان، والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحس. ولكن لا بأس من الوصال إلى السحر لبعض حديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أخرجاه في الصحيحين. وقوله: ولا تباشرون. إذن هذه المسألة مسألة الوصال في الصيام، وهي أن يصل الصائم يوما بيوم آخر يأتي بعده لا يفطر، لا يفطر ولا يأكل. يقول العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: والذي يظهر في حكم الوصال التحريم، وإن كان قال بعض أهل العلم بالكراهة كما قال ابن قدامة رحمه الله، والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: أما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا، وهل هي كراهة تحريم أو تنزيه فيه وجهان، أصحهما عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي كراهة تحريم. انتهى كلامه. فإذا يتنبه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فإن هذا الطعام ليس الطعام الحسي، لأنه لو كان طعاما حسيا لما سمي صيام، لا يسمى بالصيام. وإنما يكون معنويا، وهذا مشاهد عند من يشتغل بعبادة، فتجده يؤتى مثلا بالأكل ليأكل منه وهو يحقق مسألة أو كذا أو كذا منهمك، فإنه لا يلتفت لهذا مع جوعه. ولذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكل الإنسان بفمه، يأكله بفمه، وإلا لم يكن مواصلا ولم يتحقق الفرق، بل لم يكن صائما، فإنه قال: أظل يطعمني ربي ويسقيني. فهذا فرق بين الطعام الحسي والمعنوي، ولذا سماه ابن القيم رحمه الله غذاء الأرواح والقلوب. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقد كان المعتكفون في المساجد يخرجون منها ويجامعون إن شاءوا حتى نزلت الآية، فمنعوا من ذلك ليلا أو نهارا حتى يقضوا اعتكافهم، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المساجد. ولذا فإن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في المسجد، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر رمضان، كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجه. وقوله تعالى: تلك حدود الله. إذا نأتي إلى مسألة الاعتكاف. اعتكاف لزوم المسجد، يلزم المسجد بطاعة يذكر الله تبارك وتعالى، ويحفظ لسانه ويجلس على ذكر الله تبارك وتعالى، وهو سنة. الاعتكاف سنة، لذا يقول الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله: الاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة. والأصل في ذلك قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قرب من القرب، وفي رمضان أفضل من غيره. إذن الاعتكاف حافظ عليه من استطاع، خاصة إذا كان ليس لديه الأشغال، وقد فرغ من أكثرها، يتفرغ للذكر وللصلاة وللجلوس في المسجد. يقول الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. وغايات عظمى للاعتكاف: أولا، إذا اعتكف في العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر، وجلوسه في المسجد ينقطع عن الناس ما أمكن، يكون أنسه بالله تبارك وتعالى، يقبل على الله، يصبح قلبه، ينقطع للعبادة، صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن، يحفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه، التقلل حتى من المباح من الأمور الدينية، فأمور عظيمة في الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا هنا ذكر كان يعتكف، وآخر شيء في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والحديث في الصحيحين. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائر. تمشط رأسه عليه الصلاة والسلام، هي لا تدخل المسجد، ولكن لقرب حجرتها من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصته وعزائمه. حدود الله أي شرع الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوها. كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس، لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين المقبولين، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كما أسألك يا الله أن تجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، وأن تجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا ممن يقوم فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، كما روى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. قال ابن أبي حاتم بسنده عن معاوية بن حيدة القشيري: إن عربيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية: إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة. وروى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. رواه الإمام أحمد. وروى ابن الدوي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد، صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. والحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل وفيتكه، وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. في هذه الآية أولا فضل الدعاء، والدعاء أمره عظيم وسلاح مبارك غفلنا عنه كثيرا، عفى الله عنا وغفر لنا. هذا الدعاء الله تبارك وتعالى يحب من يدعوه، بل إنه جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني عليهما رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. فالمسألة عظيمة، لأن الذي لا يدعو يظهر استغناءه بنفسه عن الله تبارك وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك وكل إلى ضيعة وإلى ضعف، نسأل الله السلامة والعافية. فدائما نكثر من الدعاء ونتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، نجتنب موانع الدعاء ونأتي بمفاتيحه. يقول ابن القيم رحمه الله في حديث الذي سبق حديث أبي هريرة، يقول: هذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. انتهى كلامه. بل إنه رحمه الله في موضع آخر ويتحدث عن هذا الدعاء وهذا الحديث قال: والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. قلت لكم أيها المباركون، ترك السؤال والدعاء ينم عن تكبر وعن استغنى عن الله، والعبد لا يستطيع أن يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. يقول الطيبي رحمه الله: وذلك لأن الله يحب أن يسأل من فضله، فمن لم يسأل الله يبغضه، والمبغوض مغضوب عليه لا محالة. انتهى كلامه. فدائما أيها المباركون نكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، ونعلم علم يقين أن صاحب الدعاء لا يخيب بأمر الله تبارك وتعالى أبدا متى ما انتفت الموانع وأتى بما يكون دعاؤه بأمر الله تبارك وتعالى مقبولا. فقد جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ونتنبه لهذه الثلاث: إما أن تعجل له دعوته، يعني دعا بشيء فجاءه، استجاب الله تبارك وتعالى فجاء ما دعا به، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وهذه يكون أحوج ما يكون إليها، والثالثة: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أنت لا تعلم ما في الغيب، فربما كان هذا الدعاء سببا في صرف شر عنك، وأمر قد يكون فيه مصاب عليك وفيه أذية لك، فيصرف الله عز وجل عنك من السوء ومن الشر ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. بقية الحديث: قالوا إذا نكثر، يعني من الدعاء، قال: الله أكثر. وهذا صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. نكثر من الدعاء لأنه عظيم الفوائد، فدائما أيها المباركون علينا أن نكثر من الدعاء في أي أمر نسأل الله تبارك وتعالى، ونعلم علم يقين أن خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. فليستكثر العبد كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. هذا الحديث صححه الإمام الألباني علينا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: إن الله لا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء. انظر، يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل. انتهى كلامه. ولله در القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فسل الله تبارك وأكثر. كن من أحب خلق الله إلى الله تبارك وتعالى، الذين يعودون إليه في كل أمورهم وشؤونهم، ويلحون في الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى كلما ألح العبد في دعائه على الله تبارك أحبه وقربه وأعطاه، كما ذكر ذلك ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويتخير الأدعية، فيها جوامع الدعاء مما علم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا لم يترك شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا تضمنه هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم، وهكذا ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك. يأتي إلى جوامع الدعاء وعليه أن يعزم المسألة ويعظم الرغبة، كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يقول ابن حجر رحمه الله معنى قوله ليعظم بالتشديد الرغبة أن يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير، ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: فإن الله لا يتعظمه شيء. ولذا في الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفده شيء، لا ينفده شيء. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله تبارك وتعالى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: سألوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله عز وجل إن لم ييسر لم يتيسر. أكرمكم الله، شسع النعل إذا انقطع. وعندما تتأمل الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، الحديث القدسي، جاء فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هكذا يقول الله عز وجل، فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية، نكثر من الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، في آخر الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا إله إلا الله، خزائنه ملأى سبحانه وتعالى. فدائما أيها المباركون نلجأ إلى الله عز وجل في دعائنا، ونكثر من الدعاء، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، كما في حديث النزول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في رواية: حتى ينفجر الفجر، حتى يبرق الفجر. فانظر إلى هذا الجود من الله تبارك وتعالى، كل ليلة ونحن لنا حاجات وحاجات، فلما لا نفرغ أوقاتا مثل هذه الأوقات العظيمة، ونكثر فيها من الدعاء، ندعو الله تبارك وتعالى صادقين أن ييسر الله عز وجل لنا أمورنا، أن يجعلنا في خير، أن يجعلنا في عافية، أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، أن يثبتنا كما كان يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ندعو، والذي يدعو ابشر بخير. وهذا الدعاء ينبغي لنا ألا نتركه ليل نهار، بل علينا أن نكثر وأن نسأل الله عز وجل جميع حاجاتنا. نكثر من الاستغفار، من التوبة، وبالأسحار هم يستغفرون، خاصة في هذه الأيام في رمضان يكون السهر متاحا، أو إذا استيقظ لقيام الليل والتهجد يكثر من الدعاء، خاصة في سجوده وبعد التشهد يكثر من الدعاء، وهنيئا لمن دعا الله تبارك وتعالى صادقا. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يخرج من ناحية داره مستخفيا ويقول: اللهم دعوتني فأجبتك، وأمرتني فأطعتك، وهذا السحر فاغفر لي. فقيل له: أرأيت قولك وهذا السحر فاغفر لي؟ فقال: إن يعقوب عليه السلام حين سوف بنيه أخرهم إلى السحر. وهذا ورد أيضا عن إبراهيم التيمي: سوف أستغفر لكم ربي، قال: أخرهم إلى السحر. فعندنا فرصة عظيمة، وهو وقت قيام في رمضان، نستغل هذا أيها المباركون. وفضل الدعاء يحتاج إلى جلسات وجلسات طويلة، وأيضا في قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تبارك، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية. ففي هذه الآية بيان قرب الله تبارك وتعالى للداعي، وأنه يسمع كلامه ويرى مكانه. ولا تخفى عليه خافية، فليس بالضرورة رفع الصوت إلى الحد الذي يظن فيه الظان، أنه لا بد من رفع الصوت حتى يسمعه الله ويقرأ صدر سورة المجادلة. وقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، لأنها كانت لا تسمع ما تقوله خولة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فليس بالضرورة أن يرفع الداعي صوته ليسمع الله، فالله عز وجل يسمعه جل في علاه. وقد يكون في الدعاء بصوت مرتفع إذا كان في جماعة تشويش، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وكانوا يرفعون أصواتهم. فنهاهم عن ذلك، لا يرفع بعضهم صوته على بعض. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أيضا ذكر رحمه الله تبارك وتعالى: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وقد مر معنا من موانع الاستجابة الاستعجال. استعجل الواحد يقول دعوت فلم يستجب لي، يستحسر يترك الدعاء، وهذه من مكائد الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى حديث أنس، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا. وشواهد هذا الحديث كثيرة في هذه اللفظة، لأن الله عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، نهى عن الشرك. وأما التي لك، يقول الله عز وجل لابن آدم، فما عملت من شيء أو من عمل وفيتك، يوفيه الله تبارك ولا يظلمه شيئا سبحانه وتعالى. ثم ذكر: وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، لأن الله تبارك وتعالى وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيدعو الإنسان وهو واثق بالله تبارك وتعالى. يثق بالله جل في علاه. نأتي إلى الجمع بين علو الله تبارك وتعالى وبين قوله تبارك وتعالى: فإني قريب. حتى نحذر من فرقة الحلولية وغيرها من الاتحادية كذلك، نسمع ماذا يقول العلماء في مثل هذا. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فهو سبحانه مع علوه وكونه فوق العرش لا يمنع ذلك من كونه قريبا مجيبا، يسمع دعاء الداعي، فهو سميع قريب الإجابة، سميع قريب سبحانه وتعالى. وقد كرر ذلك في آيات كثيرة في وصفه أنه سميع ويسمع السر وأخفى، ولا تخفى عليه خافية جل وعلا، وهكذا في الأحاديث. فما ذكر من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكره من دنوه وقربه ومعيته، فهو مع عباده بعلمه واطلاعه، وهو معكم أينما كنتم، وهو مع أوليائه بعلمه وحفظه وكلاءته ونصره وتأييده سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإيمان بذلك، وأنه سميع قريب، وأن علوه جل وعلا فوق العرش لا ينافي قربه من عباده وسماعه دعاءهم جل وعلا، فهو سميع قريب وهو علي عظيم جل وعلا كما قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نقرأ في معتقد الفرق المخالفة الهالكة حتى نحذره، نحذر هذا الفكر وهذا النهج ونبتعد عنه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله جمع منهم ابن عباس وبعض التابعين، وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس وغيره هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر: إذا ما الضجيج ثناجدها تداعت فكانت عليه لباسا. وكان السبب في نزول هذه الآية الكريمة كما تقدم أن الرجل من الصحابة، وذلك قبل افتراض رمضان، إذا كان صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففرحوا فرحا شديدا. وقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، وأسباب نزول هذا حال قيس بن صرمة المذكور آنفا. ثم إن هناك رجالا من المسلمين كانوا يختانون أنفسهم، أي يجامعون نساءهم في شهر رمضان بعد العشاء وبعدما ينامون، وكان منهم عمر بن الخطاب، وكان ذلك العمل ممنوعا كما تقدم، إذ كان المسلمون قبل ذلك إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها في القابلة، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعوهن وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة، فأباح الطعام والشراب والنكاح في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقة. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابتغوا الرخصة التي كتب لكم، ولكن تفسيرها بالولد أصح. قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل وليرتفع الالتباس، قال من الفجر. وروى البخاري بسنده عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، وحثت السنة على السحور. وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم إذ أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال مسألة، نأتي إلى بداية هذه الآية. الله تبارك وتعالى شرع في أول الأمر وأباح للصائم الأكل والشرب حتى يتيقن الواحد طلوع الفجر. وقصة قيس بن صرمة الأنصاري لما جاء إلى زوجته وكان يعمل فلم يجد شيئا، فذهبت تطلب له، فجاءت وقد غلبته عينه. لما انتصف النهار من اليوم الثاني غشي عليه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تخفيفا. جاء في رواية أخرى، رواية البراء رضي الله عنه، لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية. وجاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون. فإذا رخصة من الله تبارك وتعالى. ثم المسألة الثانية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل، وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق. وقوله من الفجر بيان للخيط الأبيض، واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهما بيان للآخر، انتهى كلامه. وأما ما جاء في البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله قال أنزلت وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم الآية كما فهمها هؤلاء، حتى صحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، لأنه روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. العقال ما يعقل به الإبل أو غيره يربط به. قال فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وفي رواية أيضا عند البخاري إنك لعريض، وفي رواية أخرى إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، وفي أخرى إنك لعريض القفا. هذه مسائل في هذه الآية، ولكن هنالك مسألة ينبغي لنا أن نتنبه لها، وهي ما يستعجل به بعض الناس في الفطر، يحذر أن يفطر قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالمحك الغروب. وقد يستعجل كثير من الناس في الفطر فيفطرون أو يفطرون قبل تحلة الصوم، فهؤلاء قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأقوام معلقين بعراقيبهم، فلما سئل عنهم قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فالمسألة عظيمة، فيها وعيد شديد، يعذبون في البرزخ. ولذا ذكر العلامة الألباني رحمه الله لفتة عظيمة فقال فكيف بالذين لا يصومون، أو ما في معنى هذه الكلمة، يعني إذا كان هذا الذي يستعجل قبل أن يأتي وقت الغروب فيفطر قبل تحلة صومه فله ذلك العذاب، فكيف من ترك الصيام؟ نسأل الله السلامة والعافية، فالأمر عظيم. وكذلك يتنبه الزوج من خطر ما يقدم عليه من جماع زوجته، بعضهم إذا اقترب الفجر، فالمسألة عظيمة. سئل العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، سألته امرأة فقالت أنا امرأة كنت متزوجة من رجل وهذا الرجل جامعني في نهار رمضان عدة مرات، كنت جاهلة بهذا الأمر فحزنت وذهبت إلى أهلي ثم رجعت إليه، وبعد ذلك طلقني، وهذا من عدة سنوات، أي أكثر من 10 سنوات، وقد جلست معه سنة واحدة، فهل علي شيء في ذلك؟ فأجاب رحمه الله: إذا كانت السائلة لا تدري أن الجماع حرام كالأكل والشرب فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة، لكن ظني أن هذا بعيد، بعيد أن تجهل المرأة أو الرجل أن جماع الصائم حرام. أما إذا كانت تعلم أنه حرام ولكن لا تدري ماذا يجب عليها إذا فعلت، فهي آثمة وعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. قال أهل العلم: وإذا تكرر هذا في أيام فعليها لكل يوم كفارة. انتهى كلامه رحمه الله. فنتنبه لهذه المسألة أيها المباركون. قال: مسألة، ومن جملة ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه، ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة عندها: ثم لا يفطر ولا يقضي. هذه المسألة الأولى، أنه إذا جاء عليه الفجر وهو ما اغتسل من الجنابة فإنه يصبح صائما ولا شيء عليه، ثم يغتسل ويصلي الفجر، فإن جماعه قبل الفجر لا يضر صومه، لأنه قد يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة ثم بعد إذا استيقظ اغتسل، وهذا جائز. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجه. ثم ورد في الأحاديث الصحة النهي عن الوصال، وهذه مسألة الوصال في رمضان، قال رحمه الله: النهي عن الوصال وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصل. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. وقد ثبت النهي عنه أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان، والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحس. ولكن لا بأس من الوصال إلى السحر لبعض حديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أخرجاه في الصحيحين. وقوله: ولا تباشرون. إذن هذه المسألة مسألة الوصال في الصيام، وهي أن يصل الصائم يوما بيوم آخر يأتي بعده، لا يفطر ولا يأكل، يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: والذي يظهر في حكم الوصال التحريم، وإن كان قال بعض أهل العلم بالكراهة، كما قال ابن قدامة رحمه الله والوصال مكروه في قول أكثر أهل العلم. يقول النووي علينا وعليه رحمه الله أما حكم الوصال فهو مكروه بلا خلاف عندنا، وهل هي كراهة تحريم أو تنزيه فيه وجهان، أصحهما عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي كراهة تحريم، انتهى كلام. فإذا يتنبه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فإن هذا الطعام ليس الطعام الحسي، لأنه لو كان طعاما حسيا لما سمي صيام، لا يسمى بالصيام. وإنما يكون معنويا، وهذا مشاهد عند من يشتغل بعبادة، فتجده يؤتى مثلا بالأكل ليأكل منه وهو يحقق مسألة أو كذا أو كذا منهمك، فإنه لا يلتفت لهذا مع جوعه. ولذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكل الإنسان بفمه، يأكله بفمه، وإلا لم يكن مواصلا ولم يتحقق الفرق، بل لم يكن صائما، فإنه قال أظل يطعمني ربي ويسقيني. فهذا فرق بين الطعام الحسي والمعنوي، ولذا سماه ابن القيم رحمه الله غذاء الأرواح والقلوب. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقد كان المعتكفون في المساجد يخرجون منها ويجامعون إن شاءوا حتى نزلت الآية فمنعوا من ذلك ليلا أو نهارا حتى يقضوا اعتكافهم، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المساجد. ولذا فإن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في المسجد، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر رمضان، كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجه. وقول تعالى تلك حدود الله. إذا نأتي إلى مسألة الاعتكاف. اعتكاف لزوم المسجد، يلزم المسجد بطاعة يذكر الله تبارك وتعالى، ويحفظ لسانه، ويجلس على ذكر الله تبارك وتعالى، وهو سنة. الاعتكاف سنة. إذا يقول الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله الاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة، والأصل في ذلك قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. يقول العلامة تنادى علينا وعليها رحمة الله. لا ريب أن الاعتكاف في المسجد قرب من القرب وفي رمضان أفضل من غيره. إذن الاعتكاف يحافظ عليه من استطاع، خاصة إذا كان ليس لديه الأشغال، وقد فرغ من أكثرها يتفرغ للذكر وللصلاة وللجلوس في المسجد. يقول الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. وغايات عظمى للاعتكاف: أولا، إذا اعتكف في العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر، وجلوسه في المسجد ينقطع عن الناس ما أمكن، يكون أنسه بالله تبارك وتعالى، يقبل على الله، يصلح قلبه، ينقطع للعبادة، صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن، يحفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه، التقلل حتى من المباح من الأمور الدينية، فأمور عظيمة في الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا هنا ذكر كان يعتكف، وآخر شيء في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والحديث في الصحيحين. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض. تمشط رأسه عليه الصلاة والسلام، هي لا تدخل المسجد ولكن لقرب حجرتها من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصته وعزائمه. حدود الله أي شرع الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوها. كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس، لعلهم يتقون أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. أسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.